بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل الإخوة مذاكرتنا في مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وانتهينا من بعض القواعد المتعلقة بأسباب النزول. وتقدم معنا في كلام ابن تيمية الحديث عن اختلاف التنوع، وذكر صورتين. الصورة الأولى ماذا؟ اتحاد الوصف و اختلاف الوصف، اتحاد المسمى، آسف، اتحاد المسمى واختلاف ماذا؟ الوصف، يعني الذات واحدة لكن الوصف مختلف. والصورة الثانية التفسير بالمثال، ويدخل في هذا الأسباب، أسباب النزول. إذا قال بعضهم نزلت هذه الآية في كذا ونزلت هذه الآية في كذا ولم يكن السبب صريحا، فيكون هذا من التفسير بالمثال، من التفسير بالمثال. وكذلك من نزلت فيه الآية فهو مثال عليها، وليست الآية محصورة فيه. ثم ابن تيمية الآن يذكر أيضا مما يدخل في اختلاف التنوع، يذكر الآن نوعين آخرين، يذكر نوعين آخرين. قال: ومن التنازع الموجود عنهم، أيضا هذا اختلاف بين السلف، تنازع بين السلف، لكن يرجع إلى اختلاف التنوع. ما سببه؟ قال: ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين، ما يكون اللفظ فيه محتملا للأمرين. إذن نقول هذه الصورة الثالثة في كلام ابن تيمية مما يدخل في اختلاف التنوع، أن يكون اللفظ إيش؟ محتملا للأمرين. ما سبب هذا الاحتمال؟ قال: إما لكونه، يعني اللفظ، إما لكون اللفظ مشتركا في اللغة، مشتركا في اللغة كلفظ قسورة. المشترك عرفنا تعريفه، من يعرف لنا المشترك؟ نعم، يكون اللفظ إيش؟ واحدا وله معاني مختلفة. نلاحظ هنا الإخوة أن المعاني مختلفة في حقائقها، يعني مثلا كما مثلنا قلنا عين، لفظ واحد عين، لكن تطلق هذه الكلمة على العين الباصرة للإنسان، تطلق على ماذا؟ عين الجارية، عين الماء، تطلق على الجاسوس. تلاحظ أن هذه حقائق مختلفة تماما، بخلاف العموم. اللفظ العام الحقائق لا تختلف فيه، يعني مثلا المسلمون، هذا مسلم وهذا مسلم وهذا مسلم، فاللفظ يحمل على عمومه، واضح في العموم أنه يحمل على كل الأفراد. لكن في المشترك، الآن مثلا جاءنا في القرآن لفظ مشترك يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى، والحقائق مختلفة، هل نحمل المشترك على كل المعاني أو نحمل المشترك على معنى واحد؟ فهذا من أسباب الاختلاف بين السلف. بعضهم مثلا يفسر الآية بمعنى من معاني هذا اللفظ المشترك، وبعضهم يفسرها بالمعنى الآخر. فهذا أحيانا يدخل في اختلاف التنوع، وأحيانا قد لا يدخل كما سنعرف. أو نقول هنا لماذا؟ لأن الإخوة، اللفظ المشترك وقع في خلاف بين العلماء، هل يحمل على كل معانيه أو يحمل على أحد المعاني؟ هذا في خلاف. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة يقولون يحمل على كل المعاني، يحمل على كل المعاني إلا إذا كان في السياق قرينة تدل على أحد المعاني. يقولون يحمل على كل المعاني إلا إذا كان في السياق قرينة تدل على أحد المعاني. السلام. وهذا المذهب رجحه الشيخ الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. فإذن هذه قاعدة المشترك، أن ننظر إلى السياق أولا، إذا رأيت لفظ مشترك لابد أولا تحدد أو تعرف كيف تميز الألفاظ المشتركة من الألفاظ العامة. مثلا فلفظ قسورة مثل ما ذكر ابن تيمية هنا، لفظ قسورة قال الذي يراد به الرامي ويراد به الأسد. قسورة في اللغة العربية هذه الكلمة تطلق على الرامي وتطلق على الأسد، كأنهم الله تعالى يصف المشركين في نفورهم من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يقول كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. فبعض السلف كما جاء عن ابن عباس من رواية العوفي، ورواة العوفي إيش درجتها؟ ضعيفة. إذا رأيت العوفي عن ابن عباس يعني هذا سند ضعيف، لكن يستأنس بها. كيف يستأنس بها؟ إذا رأيت تلاميذ ابن عباس مثلا يقولون بهذا القول مع رواية العوفي فهذا مما يقوي هذه الرواية. المهم جاء هذا عن العوفي عن ابن عباس، وجاء عن مجاهد، وجاء عن ابن جبير أنهم قالوا الرامي، قسورة يعني الرامي. قال ويراد به الأسد، وهذا جاء من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواية صحيحة، وهو وإن لم يسمع من ابن عباس لكن الواسطة معروفة لأنه يروي عن مجاهد عن ابن عباس، ولهذا اعتمد عليها البخاري والإمام أحمد هذه الرواية، رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. المهم فجاء هذا التفسير أن قسورة بمعنى الأسد عن ابن عباس كما في رواية ابن أبي طلحة، وهذه أصح من الرواية الأولى، وجاء عن أبي هريرة، وجاء عن زيد بن أسلم. الآن القاعدة في المشترك ماذا؟ نحن الآن عرفنا أن لفظ قسورة مشترك لأن يطلق على الأسد يطلق على الرامي، والحقيقتان مختلفتان تماما، فهذا مشترك. هل يصح أن نفسر هذا اللفظ بالمعنيين جميعا أو نحمله على أحد المعاني؟ قلنا ننظر في السياق، قاعدة المشترك تنظر في السياق أولا، يعني كما قلنا الأصل يحمل على كل معانيه إلا إذا كان في السياق إيش؟ قرينة تدل على أحد المعاني. فأنت أولا تنظر في القرينة، لأنك إذا وجدت القرينة لن تحمل المطلق المشترك على كل المعاني، فلابد أولا تنظر في السياق والقرينة. فنظرنا في السياق كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، هل هناك قرينة تدل على أن المراد هو الأسد أو الرامي؟ لا، ما في قرينة. ولهذا هنا يمكن أن نحمل المشترك على كل المعاني. تقول كيف يعني هذا مختلف عن هذا، هذا اختلاف تضاد. نقول لا، هذا اختلاف تنوع. لماذا؟ حمل المشترك على كل المعاني الإخوة هذا من بلاغة القرآن ومن سعة المعاني في القرآن. تأتي كلمة ويدخل فيها ليس مجرد أفراد يشتركون في معنى، لا، بل يدخل فيها معاني مختلفة، وهذا من عمق اللغة العربية ومن سعة معاني القرآن. مثلا وأنت تقرأ هذه الآية يخطر في بالك مشهد الأسد وهو يلاحق الحمر يعني الحمير كيف تنفر منه، أو يخطر في بالك أحيانا الرامي وهو يعني يلاحق الحمر، فهذا صحيح وهذا صحيح لا بأس. طيب قال ولفظ عسعس، الذي يراد به إقبال الليل وإدباره. الله تعالى يقول إيش؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. طيب الآن الليل إذا عسعس في اللغة من معاني هذه الكلمة الإقبال، وفي اللغة من معانيها الإدبار، يعني معنيان متضادان. هل يمكن أن نحمل هنا المشترك على كل المعاني؟ ننظر في السياق، هل هناك قرينة تدل على أحد المعنيين؟ أدبر، تمام. لماذا؟ نعم، لأن الله قال والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. تنفس يعني أقبل بضيائه، فيشعر الإنسان بالراحة إذا جاء الصباح بضيائه ونوره، كأنه كان مخنوقا بظلمة الليل فتنفس. فهذا يدلنا على أن معنى والليل إذا عسعس إذا ماذا؟ أدبر. والليل إذا عسعس يعني أدبر، ولهذا قال والصبح إذا تنفس يعني أقبل. والذي يؤيد هذا التفسير أن هذا هو الذي ثبت عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب، هذا عن الصحابة، فيكون أقوى أنهم فسروا هنا الآية بالإدبار. وكذلك جاء عن قتادة والضحاك. إذن عندك هذا القول، إدبار جاء عن ابن عباس وعلي وقتادة والضحاك. أما القول الآخر أنه إقبال الليل جاء عن مجاهد والحسن، والذي ثبت عن الصحابة كابن عباس هذا أولى. طيب نأخذ أمثلة أخرى، وهذه قاعدة الإخوة جدا نافعة، لأن تحل لك إشكالات كثيرة. أحيانا تقرأ أقوالا مختلفة، بعض المفسرين يرجح بعض الأقوال على بعض، لكن إذا عندك هذه القاعدة في المشترك يكون اللفظ مثلا مشتركا. إذا كانت عندك هذه القاعدة أن اللفظ المشترك تنظر في السياق، إذا دل السياق على معنى من المعاني تأخذ بهذا المعنى، إذا لم يدل تحمله على كل المعاني، فترتاح بهذه القاعدة. أخونا واحد كان يحضر معنا من الطلاب، دائما يحضر معنا، حضر معنا الدورة والدرس السبت، سألني سؤال في رسالة جزاه الله خير يعني من حرصه، عن قول الله جل وعلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. لما تنظر في التفسير بإمامهم قال بعضهم بنبيهم، وقال بعضهم بإمامهم يعني بكتاب أعمالهم، بكتاب أعمالهم. الآن هذا لفظ ماذا؟ مشترك، لأنه لفظ واحد ويدل على حقيقتين مختلفتين تماما، إمام يطلق على النبي وإمام يطلق على كتاب الأعمال. طيب هل يمكن أن نحمل الآية على كل المعاني؟ أو ننظر في القرينة؟ أيوة، الله تعالى قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. فهذا يدلك على أن المراد من إمامهم هنا هو ماذا؟ كتاب الأعمال. وبهذا رجح ابن كثير رحمه الله أن المراد من هذه الكلمة بإمامهم يعني بكتاب أعمالهم، قال للسياق، السياق يدل على هذا، لأن الله تعالى قال فمن أوتي كتابه بيمينه. طيب هذه قرينة. قرينة أخرى قد ما تكون القرينة في الآية نفسها، ممكن تكون من بالنظر إلى نظائر هذه الآية، وهذه قاعدة مهمة أيضا، النظر في نظائر الآيات. يعني القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا سيأتي معنا في الحديث عن تفسير القرآن بالقرآن. فمثلا الله تعالى يقول مثلا في سورة الجاثية وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها. فهذا يفسر هذا، كل أمة تدعى إلى كتابها، والكتاب يسمى إمام بنص القرآن كما قال الله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، يعني في كتاب مبين. فهذه نظائر تجمعها من القرآن تفسر لك هذه الآية وتقوي هذا المعنى. وعند هذه الآية أذكر أن القاسمي رحمه الله في تفسيره ذكر هذه القاعدة، رجح هذا المعنى بالنظر إلى نظائر الآية، وجاب آيات كثيرة في هذا المعنى. ثم أيضا قرينة أخرى أن هذا التفسير لا ينفي التفسير الآخر. إذا قلنا بإمامهم بكتابهم، لا يعني هذا أن الرسول لا يأتي إلى قومه، لكن الكلام هنا هل المراد بهذه الكلمة الرسول أو الكتاب؟ هذا هو البحث هنا. ثم يزيدنا طمأنينة أن هذا القول، أنا أذكر القول الأول بأن المراد رسولهم جاء عن مجاهد وقتادة فقط تقريبا هكذا، أما القول الآخر جاء عن أربعة تقريبا من السلف، جاء من رواية العوفي عن ابن عباس، ثم جاء عن مجاهد أيضا، جاء عن مجاهد وجاء عن أبي العالية وجاء عن الضحاك وجاء عن الحسن. فالقول الذي عليه أكثر السلف يقدم والله أعلم. ثم أيضا وقع في ذهني قرينة أذكر، وهي أن سورة الإسراء تتكلم عن ماذا من أبرز مقاصدها؟ القرآن. سورة الإسراء برز فيها الحديث عن القرآن: نزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وآتينا موسى الكتاب. فيقرن الله تعالى بين الكتاب المنزل وكتاب الأعمال الذي يحاسب عليه الإنسان، كما قال الله تعالى في أول السورة لما قال: إن هذا القرآن يهدي التي أقوم، ثم قال: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك. فناسب أن يفسر أيضا قول الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يعني ماذا؟ بكتابهم، والله أعلم. فهذه قرائن تدلك على أن المراد بإمامهم كتابهم، والله أعلم. وهذا الذي رجحه ابن كثير والقاسمي والقرطبي والشنقيطي. طيب، تقرأ قول الله جل وعلا في سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والنجم ما معنى النجم؟ أي نعم، قالوا في تفسيرها النجم يعني النجم الذي في السماء، وبعضهم قال النجم يعني ماذا؟ النبات الذي لا ساق له، لأن النبات الذي لا ساق له يسمى نجم. فالآن هل يمكن أن نفسر الآية بالمعنيين أو هناك قرينة تدل على المراد؟ نعم، الآن أخونا قال في قرينة، لأن الله تعالى قال الشجر. طيب، هذه قرينة على ماذا؟ نعم، قال لما ذكر الشجر الذي هو بالساق قرن به النجم وهو النبات الذي لا ساق له مثلا. طيب، قد يقول القائل إيش؟ الشمس والقمر بحسبان والنجم، هذه قرينة. ثم قال لك أيضا المعهود في القرآن أنه إذا قال النجم، أن المعروف النجم معروف السماء، لو تتتبع كل ألفاظ النجم في القرآن معناها ماذا؟ النجم الذي في السماء. طيب، عندك هذه القرينة وهذه القرينة. ثم بالعكس، واحد يقول لما ذكر الشجر الذي يسجد في الأرض ذكر النجم الذي يسجد في السماء، حتى كلمة الشجر يمكن تكون فيها قرينة على أن النجم بمعنى النجم الذي في السماء. يعني قرائن متجاذبة. وفي البحث عن القرائن الإخوة لا تقتصر على النظر إلى سياق الآية فقط، القرائن موضوعها واسع جدا كما عرفنا في الآية الأولى، تنظر إلى تفسير السلف، وإذا بك تجد ابن عباس رضي الله عنه يفسر الآية بالنجم، يعني النبات الذي لا ساق له، مع أن قد يقول قائل لا، القرائن على التفسير الآخر أنه النجم الذي في السماء قد تكون أقوى وأكثر، لكن ماذا تفعل بتفسير ابن عباس وترجمان القرآن؟ والقول الآخر أيضا قال به بعض السلف. وتجد، أنا أذكر هذه الآية تماما، أذكر قرأت هذه الآية وقرأت تفسير فيها، وكل واحد يأتي بمرجحات، ما ظهر عندي شيء، لأن عندك ابن عباس يخالف تفسير المشهور. وسبحان الله ما كنت منتبه لهذه القاعدة، فكان عندي شيء من يعني عدم الوضوح في مسألة المشترك وكذا، ما كنت منتبه للقواعد كثيرا، واحد يقرأ في الكتب والتفسير لكن سبحان الله لما بالفعل يعني سألت عن هذه القاعدة حتى ضربت هذا المثال لبعض المشايخ، بالفعل ممكن هنا بسهولة تقول ما نجر على تخطئة ابن عباس، فالنجم نعم النجم يطلق في القرآن على النجم المعروف في السماء، هذه قرينة قوية، والله تعالى ذكر النجم الذي في السماء والشجر الذي في الأرض، وقبلها قال والشمس والقمر بحسبان، ثم قال والنجم. لكن أيضا لا مانع من أن نفسر الآية بكلا المعنيين، فنقول أيضا يدخل فيها النجم الذي هو النبات الذي لا ساق له، حتى ما نخطئ ابن عباس ترجمان القرآن مثلا، فلا بأس إذا حملت الآية والله أعلم على كل المعاني. وهذا أمر نسبي الإخوة، أحيانا بعض مثلا العلماء أو المفسرين تظهر عنده قرينة وبعضهم تلتبس عليه الأمور وهكذا. نعم أحسنت، هذه مما ذكرها الشنقيطي ورجح بها أن المراد النجم المعروف في السماء، ذكر هذه الآية لم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر. لكن الإشكال أننا مهما أوتينا من قرائن وعلم ما نجرؤ أن نخطئ ابن عباس في شيء محتمل، يعني لو أمر كان مثلا بعيدا ممكن الإنسان يقول لا هنا أخطأ ابن عباس ما في مجال، وأحيانا قد يخطئ الصحابي ليس معصوما، مثل ما مر معنا في تفسير الآية في سورة البقرة في مسألة الخلع، لما ابن عباس اعتبر أن الخلع ليس بطلاق واستنبط هذا من الآيات التي في سورة البقرة في موضوع الطلاق، لم يوافقوا على هذا عامة العلماء وردوا تفسير ابن عباس، لا بأس، إن بالفعل المعنى بعيد، لكن هنا الاحتمال موجود أو غير موجود؟ موجود، مدام موجود فالله أعلم، الإنسان يتأدب مع الصحابة رضي الله عنهم ولا يتجرأ على تخطئتهم. طيب أيضا نزيد الأمثلة ولا يكفي؟ الأمثلة يعني جميلة تثري الموضوع. طيب الله تعالى يقول ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وين اللفظ المشترك هنا المحتمل الذي اختلف فيه المفسرون؟ شوف الآية ما فيها شيء، ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، لا أيديهم واضح ما فيها شيء، ثمره واضح ما فيها شيء، لفظ ما ليأكلوا من ثمره وما، هل ما من يكمل نافية أو موصولة؟ يعني هل معنى الآية ليأكلوا من ثمره ثم تسكت تقول وما عملته أيديهم، يعني هذا من صنع الله وحده وهم ما صنعوا شيئا أفلا يشكرون، هذا معنى نفي. ومعنى آخر موصولة ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم، لأنهم يصنعون من هذه الثمار ماذا؟ الدبس مثلا من التمر والعصير، ويعني يطحنون من الحبوب. فالله تعالى يمتن عليهم بالأكل من الثمر ابتداء الذي خلقه الله ومما ينتج من هذه الثمار مما يصنعه الإنسان. طيب، هل في الآية قرينة تدل على أحد المعنيين؟ الآن عرفنا كيف هذا لفظ مشترك، لأن هذا لفظ واحد ما ويحتمل معنيين مختلفين تماما، النفي والموصولية. هل هناك قرينة؟ ممكن يقول لك واحد أيضا السياق في يعني أن هذه النعم من الله وحده، فقال وما عملت أيديهم، والسورة فيها توحيد وفيها الشاهد أنه قد يصعب هنا تحديد قرينة، صح؟ فنقول لا بأس من أن نحمل المعنى على أن نحمل هذا اللفظ على المعنيين. تقول كيف تناقض، يعني أنا لما أقرأ الآية ماذا استحضر؟ استحضر النفي ولا استحضر الموصولية؟ قلت ما في إشكال، مرة استحضر النفي ومرة استحضر الموصولية، يخلق من بلاغة القرآن، أنت بالخيار، وهذا من بلاغة القرآن. مثل تنوع القراءات، مرات تأتي قراءات يعني المعنى يكون إيش مختلفا مثلا، طيب كلها قرآن. كذلك هنا الاختلاف في الإعراب، فالاختلاف في الإعراب أيضا أحيانا يدخل في المشترك، يكون لفظ واحد ويحتمل أكثر من معنى. نعم، الله في أمثلة لكن خلينا نمشي. أظن عرفنا ذكرنا هذا المثال قبل، ولذكر الله أكبر، ذكرناه، قلنا يحتمل ذكر الله يعني للعبد أكبر يعني من ذكر العبد لربه، هذا معنى، لأنك أنت لما تذكر الله، الله يذكرك في نفسه، وذكر الله لك أعظم من ذكرك لربك، وهذا معنى عظيم في الإيمان. المعنى الثاني ولذكر الله أكبر يعني ذكر العبد الله أكبر مقاصد الصلاة، كما جاء في سياق الآية، جاءت في سياق يعني فوائد الصلاة. الاشتراك هنا سببه أن اللفظ محتمل، لماذا؟ لأن الإضافة هنا تحتمل أن تكون إضافة إلى الفاعل أو إلى المفعول. من الذي قام بالذكر؟ الله، فهو لفظ الجلال هو الفاعل، أو لفظ الجلال هو المفعول والعبد هو الذي ذكر الله، يحتمل. نعم، فيمكن أن نحمل آية على كل المعاني هنا، وهذا أيضا جاء عن ابن عباس أنه فسرها بالمعنيين. طيب، هذا بالنسبة لمسألة المشترك. طيب، قال وإما لكونه متواطئا في الأصل، يعني أيضا هذا يدخل في الصورة الثالثة. نحن عرفنا الصورة الثالثة الآن من اختلاف التنوع أن يكون اللفظ إيش محتملا، هذه الصورة الثالثة أن يكون اللفظ محتملا، والاحتمال هذا في اللفظ إما بسبب أنه إيش مشترك أو بسبب أنه متواطئ. إيش الفرق بين المشترك والمتواطئ؟ المشترك كما عرفنا يعني لفظ واحد له معاني كثيرة، تقول المشترك المعاني لا تشترك في الحقيقة، يعني حقائق مختلفة تماما، المعاني في هذا اللفظ لا تشترك في الحقيقة، عين باصرة وعين جارية وعين يعني جاسوس، حقائق مختلفة تماما، ما تدل على النفي وعلى الموصولية، حقائق مختلفة. لكن المتواطئ لفظ واحد لكن المعاني تشترك في الحقيقة اشتراكا ذهنيا. المتواطئ المعاني تشترك في الحقيقة لكن اشتراكا ايش في الذهن، يعني مثل ما قلنا نور، نور المصباح، نور الشمس، نور القمر، يعني الحقيقة في الذهن واحدة هي النور لكن تتفاوت. طيب، هناك متواطئ ما يتفاوت، مثل ايش انسان أو رجل، زيد رجل وخالد رجل ومحمد رجل عبد الله رجل، هؤلاء كلهم يدخلون في حقيقة واحدة وهي الرجولة مثلا. فهذا المتواطئ. يقول لكن المراد به أحد النوعين، إما لكونه متواطئا في الأصل لكن المراد به أحد النوعين أو أحد الشيئين. يعني مثلا يأتي في القرآن لفظ متواطئ لكن الله تعالى يريد به أحد هذه الأنواع. نعم، مثل ماذا؟ قال كالضمائر. الضمائر ذكر ابن تيمية أنها من المتواطئ يعني ليست من المشترك. لماذا؟ لأن الضمائر تدل على معاني عامة في الأصل، يعني هناك ضمير إيش؟ غائب، هناك ضمير للمخاطب، هناك ضمير المتكلم. هذا ضمير الغائب إذن هو حقيقة واحدة، عاد الغائب هذا يدخل فيه فلان وفلان وفلان، هذا ما يهمنا، لكن نعرف كيف كان الضمير من المتواطئ لأنه لفظ واحد الهاء يدل على الغيبة مثلا، خلاص هذا معنى واحد. فقال كالضمائر في قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. الآن هذا لفظ الضمير هنا ثم دنا هو، دنا هو، فتدل على ماذا؟ هل تعود على جبريل عليه الصلاة والسلام أو تعود على الرب جل جلاله؟ علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. نعم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. طبعا جمهور المفسرين واضح أنه يدل على هذا، على ماذا؟ على جبريل، هذا الضمير يعود على جبريل، وهذا قول جمهور المفسرين، قول قتادة والحسن، وهذا رجحه ابن جرير الطبري. الإشكال إخوة أن القول الثاني أن يعود على الرب هذا تجده في السياق بعيدا، لكنه جاء عن ابن عباس وأنس عن صحابيين. لكن حديث أنس كأنه فيه علل الله أعلم، لكن جاء عن ابن عباس. فانظر هنا، يمكن هنا ما نملك هنا أن نقول يحتمل، لأن تفسير هذا بالرب جل وعلا قد يكون فيه بعد، الله أعلم. فالذي على جمهور المفسرين وعامة التابعين أنه جبريل عليه الصلاة والسلام كما يدل عليه السياق. المهم، فالتواطؤ هنا أنه هذا الضمير للغائب، لكن الغائب ما المراد به؟ فهذا يقع فيه الاختلاف. أحيانا قد يعني يمكن أن تدخل فيه المعاني كلها، وأحيانا قد ما تدخل. يعني مثل يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فملاقيه، ملاقي ماذا؟ ملاقي كدحك وعملك أو ملاقي ربك؟ هنا تلاحظ أنه متواطئ، لكن يعني هذا صحيح وهذا صحيح، وما فيه في السياق قرينة حتى تدل على أحد المعنيين، فالظاهر أنه لا بأس فسرت الآية بهذا أو بهذا، الله أعلم. ها؟ احنا قلنا الضمائر أدخلها ابن تيمية في التواطؤ من باب ماذا؟ الاشتراك في يعني الغيبة مثلا، ضمير للغائب. نعم، فهذه هذا معنى الاشتراك في الحقيقة الواحدة، أن يشترك في أنه للغائب، الله أعلم. قال وكلف والفجر وليال عشر والشفع والوتر وما أشبه ذلك. تلاحظ لفظ الفجر متواطئ كما قلنا، مثل نور الشمس ونور المصباح، كذلك الفجر قد يكون فجر يوم النحر ولا الفجر عموما، فيختلف السلف في هذا، بعضهم يفسر الآية بفجر يوم النحر، وبعضهم يفسرها بالفجر عموما مثلا، وليال عشر، والشفع والوتر، والشفع والوتر كذلك، يعني هذا اشتراك في الحق أو يعني تشترك في حقيقة واحدة وهي حقيقة الشفع، الشفعية، إنه زوج. لكن هل يراد به مثلا يوم عرفة ويوم النحر؟ هذا شفع مثلا، آسف، يوم الشفع يعني أن يكون شفعا مثل إيش؟ يوم العيد، لأن عشرة من ذي الحجة هذا شفع. أما الوتر يراد به يوم عرفة مثلا، هذا قول، ويعني هذا جاء مرفوعا، أو يحتمل العموم، الصلوات شفع كما قال مجاهد، والخلق شفع، والرب وتر، يعني كل شيء شفع، ومن كل شيء خلقنا زوجين، سماء وأرض، بر وبحر، وهكذا. فهذه المعاني كلها لا تختلف في نسبتها إلى الشفعية والوترية. فهنا تنظر في السياق، فيمكن يعني حتى يمكن الإخوة الجمع بين الأقوال، أن يقال يعني الآية جاءت عامة، لكن ممكن نحمل المعاني كلها على يعني تدخل في العموم، لكن يكون مثلا معنى أنه يوم عرفة ويوم النحر أبرز هذه الأفراد، لأن هذا جاء تفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يناسب السياق، لأن ذكر الليالي العشر وهي العشر من ذي الحجة، فبعد ذلك خص أعظم يومين فيهما الشفع والوتر، يعني يوم عيد الأضحى وعرفة مثلا. الله أعلم. وأيضا يعني مثل هذا أو قريب منه الأوصاف التي يذكر لها موصوف يحذف، يعني يحذف الموصوف يذكر الوصف فقط، فهذا أيضا يحتمل، الأوصاف التي يحذف موصوفها مثل والنازعات غرقا والناشطات نشطا، يعني الملائكة النازعات أو ماذا، يختلف، والذاريات والمرسلات، وقع الاختلاف بين السلف بسبب أن الموصوف غير مذكور، مجرد ذكر الوصف هنا، فأيضا هذا ينظر فيه للسياق وتفسير السلف وهكذا. طيب، المهم، قال ابن تيمية بعد ذلك: فمثل هذا قد يجوز أن يراد به كل المعاني التي قالتها السلف، وقد لا يجوز ذلك. نعم، قد يجوز وقد لا يجوز، هذا نتيجة هذا الاحتمال، اللفظ المحتمل إذا كان مشترك أو إذا كان متواطئ، ما العمل فيه نحن عرفنا، لكن ابن تيمية أن يذكر هذا. قال: فالأول إما لكون الآية نزلت مرتين فأريد بها هذا تارة وهذا تارة. شوف ابن تيمية الآن يعيد الكلام الأول اللي مر معنا، لأن هذا الإخوة مما ذكره ابن تيمية مما يدخل في اختلاف التنوع من باب التفسير بالمثال. فإذا قال بعض السلف نزلت الآية في كذا، وبعضهم قال نزلت الآية في كذا، فقد يراد كل المعاني. متى؟ إذا مثلا كان السبب غير صريح، وكانت هذه المعاني كلها صحيحة مثلا مقبولة، فنقول هم أرادوا أن الآية نزلت في معنى كذا ونزلت في معنى كذا، فما يكون هناك تضاد واختلاف. أو تكون الآية نزلت مرتين كما عرفنا، يعني إذا كانت الأزمنة إيش؟ متباعدة، إذا كان الزمان متباعدا كما عرفنا في مثلا يسألونك عن الروح، نزلت في مكة ثم في المدينة أيضا مر النبي صلى الله عليه وسلم على اليهود فسألوا عن الروح فسكت فأنزل الله ويسألونك عن الروح، فنزلت مرتين، فيكون المعنى صحيح، يراد به كل المعاني، يراد به هذا السبب وهذا السبب كله صحيح. فأريد بها هذا تارة وهذا تارة. وإما لكون اللفظ المشترك يجوز أن يراد به معنياه، إذ قد جوز ذلك أكثر الفقهاء المالكية والشافعية والحنبلية وكثير من أهل الكلام، وهذا الذي رجح الشنقيطي كما عرفنا. وإما لكون اللفظ متواطئا فيكون عاما إذا لم يكن لتخصيصه موجب، أيضا القاعدة في اللفظ المتواطئ الأصل يكون عاما إلا إذا خصصه يعني شيء أو قرينه. فهذا النوع إذا صح فيه القولان كان من الصنف الثاني. من الصنف الثاني يقصد إيش؟ التفسير بالمثال، يقصد التفسير بالمثال، لأنه ذكر صنفين أساسيين: اتحاد المسمى واختلاف الأوصاف، مثل الصراط المستقيم، يعني مسمى واحد تختلف فيه الأوصاف، هذا يعني يدخل في اختلاف التنوع. وذكر التفسير بالمثال، وذكر تحت التفسير بالمثال عدة صور، ذكر منها إيش نزلت في كذا ونزلت في كذا، أسباب النزول. ثم نحن ذكرنا هذه صور مختلفة، لكن هي تقريبا تدخل في التفسير بالمثال، يعني اللفظ المشترك، لما هذا يفسر المشترك بمعنى وهذا يفسره بمعنى، ويصح أن تحمل المشترك على كل المعاني، فتقول هذا من باب التفسير بماذا؟ بالمثال. هذا من باب يعني ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر والنجم والشجر يسجدان، لما فسرها بال يعني النبات الذي لا ساق له، يمكن نقول تفسير ابن عباس من باب ماذا؟ من باب ماذا؟ التفسير بالمثال، فما يخالف القول الثاني، وهكذا. وكذلك في المتواطئ، نعم، إذا صح يعني فيه القولان. قال: ومن الأقوال الموجودة عنهم ويجعلها بعض الناس اختلافا. الآن يذكر صورة ثانية أو رابعة، قلنا احنا قلنا الصورة الثالثة، خلينا نمشي على الترتيب الذي مشينا عليه. قلنا الصورة الثالثة من اختلاف التنوع أن يكون اللفظ محتملا، وقلنا إما أن يكون مشتركا أو متواطئا. الصورة الرابعة التي تدخل في اختلاف التنوع، قال: أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة لا مترادفة، فإن الترادف في اللغة قليل. يتكلم الآن عن قاعدة الترادف، الترادف، وعرفنا إيش معنى الترادف. من يفسر لنا الترادف؟ إيش معنى اللفظ المترادف؟ نعم، سلامة الله، اتفاق المعنى، يكون المعنى واحد واختلاف إيش؟ اللفظ. مثل إيش؟ ممكن يعني الصراط المستقيم، قلنا أوصاف مختلفة، أسماء الحسنى، نعم، لفظ السماء، يعني قلنا لا تلخبطونا بسرعه، قلنا اللفظ المترادف ايش؟ تكون المعاني، المعنى ايش؟ واحد، المعنى واحد والالفاظ مختلفه. لفظ السماء لفظ واحد، نعم، لفظ السماء من المشترك، السماء من المشترك، لفظ واحد لكن يدل على السقف، يدل على السحاب، يدل على السماء المبنية، هكذا. لكن مثل ما عرفنا قبل مترادفة، مثل اسم السيف، الصارم، المهند، الأسد، أسامي الأسد، وهكذا. مثل يعني قمح وبر مثلا، قمح وبر مثلا مترادف، وهكذا. فالآن قد تأتي لفظة يعني السلف يعبرون عنها بألفاظ متقاربة، مثل يوم تمر السماء مورا، مثل ما ذكر هنا، فبعضهم يقول تتحرك، وبعضهم يقول تسير، وبعضهم يقول كذا، فهذا يكون من اختلاف ماذا؟ التنوع. قال: فإن الترادف في اللغة قليل، وأما في ألفاظ القرآن فإما نادر وإما معدوم. وهذا المذهب ينسب إلى ابن فارس صاحب مقاييس اللغة، وشيخه كذلك ينسب إلى شيخ ثعلب، أن الترادف في القرآن معدوم أو نادر. لماذا؟ قال: وقل أن يعبر عن لفظ واحد بلفظ واحد يؤدي جميع معناه، بل يكون فيه تقريب لمعناه، وهذا من أسباب إعجاز القرآن. نعم، يعني الإخوة، الاختلاف في المبنى يدل على الاختلاف في إيش؟ في المعنى. إذا أن نحن وجدنا حرف زائد نقول بين الكلمتين اختلاف في المعنى. قالوا فاعبده واصطبر، ما قال واصبر، تقول إذن الاصطبار أشد من الصبر، ما بالك بأصلا كلمة مختلفة عن الأخرى في اشتقاقها وحروفها تماما. فلا بد أن يكون هناك إيش؟ فرق في المعنى، لا بد أن يكون هناك فرق في المعنى، وهذا من عمق اللغة العربية ومن بلاغة القرآن. فالذين يقولون أن الترادف يعني في القرآن ممنوع، هؤلاء يعني أسعد بالقواعد العامة التي تدل على إعجاز القرآن، أو القاعدة العامة وهي إعجاز القرآن. قال: وهذا من أسباب إعجاز القرآن. وهذا الإخوة يعني أيضا باب مهم في التفسير، لأنه يبين دقة كلام الله جل وعلا وجماله، كيف يعبر في هذا السياق بهذه الكلمة بالذات. هذه الكلمة تشبه الكلمة الأخرى، لكن لماذا قال هذه الكلمة هنا بهذا اللفظ؟ هذه الكلمة لا ترادف الكلمة الأخرى وليس لها نفس المعنى. فهذا يبين لك بلاغة القرآن وإعجازه. يذكر أمثلة هنا، قال: فإذا قال القائل يوم تمور السماء مورا، قال: إن المور هو الحركة، تمور يعني تتحرك. قال: كان تقريبا، يقول هذا من باب التقريب فقط. فمثلا من قال الحركة، ثم بعضهم قال قال إذ المور حركة خفيفة سريعة، هذه حقيقة المور، المور حركة خفيفة سريعة. لذلك جاء في معجم مقيس اللغة قال: مورة تدل على التردد، تقول الناقة تمور في سيرها فهي موارة، قال سريعة. فناقة تمور يعني تسرع، فكذلك هنا الحركة الخفيفة السريعة. فلما تجد السلف مثلا يعبرون عن هذا المعنى بكلمة يعني فيها تقريب، فهذا من اختلاف التنوع. لكن هنا يأتي يعني تأتي الدقة هنا في التفسير، بأنك تنتبه إلى أصل معنى الكلمة، وهذا يفيدك فيه كثيرا معجم مقاييس اللغة لابن فارس مع المفردات للراغب الأصفهاني. يعني هذان كتابان من أهم الكتب في هذا الباب، في معرفة يعني الفرق بين الألفاظ المترادفة، مع الاستعانة بكتب التفسير طبعا. فأحيانا في كلام المفسر لدقته يقول مثلا يفسر الآية بتفسير يعني زائد عن الكلمة المعروفة، وهذا أيضا رأيت كثيرا في نظم الدرر للبقاعي. طيب، مثال ثاني ذكر ابن تيمية، قال: وكذلك إذا قال الوحي الإعلام، الوحي الإعلام، أو قيل أوحينا إليك أنزلنا إليك، أو قيل وقضينا إلى بني إسرائيل أي أعلمنا، وأمثال ذلك. فالوحي كما تعرفون هو قال، فهذا كله تقريب لا تحقيق، فإن الوحي هو إعلام سريع خفي. الوحي في حقيقة إعلام سريع خفي. قال أوحينا إليك، هذا الذي يناسب الوحي إذا ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأوحى ربك إلى النحل، كذلك إلهام تجد فيه الخفاء. قال فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية، يعني إيش؟ زكريا لما قال أوحى يعني أشار إليهم، لأن الإشارة فيها خفاء وسرعة. فإذا فتلاحظ أن من قال أنزلنا إليك أراد يعني التفسير بإيش؟ باللازم أو بالتقريب فقط، يعني لازم الوحي الإنزال. قال والقضاء إليهم أخص من الإعلام. قال وقضينا إلى بني إسرائيل، بعضهم قال أعلمنا، أعلمنا بني إسرائيل. ابن تيمية يقول القضاء إليهم أخص من الإعلام، فإن فيه إنزالا إليهم وإيحاء إليهم. وكذلك لو تلاحظ، لو ترجع إلى أصل هذه الكلمة في اللغة قضاء، تدل على الإحكام والإتقان. لذلك القاضي لماذا سمي قاضي؟ لأنه يحكم بين الناس فيفصل الخلاف، ففيه في حكمه فيه إتقان وإحكام. ولذلك الله تعالى مثلا قال فقضاهن سبع سماوات في يومين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني أحكم خلقهن. فمثلا واحد يقول في التفسير قضاهن يعني خلقهن، صحيح، لكن هذا باب التقريب. الأدق من هذا أن ترجع إلى أصل الكلمة في اللغة. ولذلك هنا أنا أنقل لكم كلام البقاعي، قال وقضينا إلى بني إسرائيل. كيف تفسرها الآن وقضينا إلى بني إسرائيل؟ تقول أوحينا، أعلمنا، قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، يعني هذا الحكم موجود عندهم في التوراة، لتفسدون في الأرض مرتين. ستقول أعلمنا، أوحينا، أنزلنا، كله صحيح، لكن انظر إلى تفسير البقاعي ماذا قال. قال وقضينا أوحينا وحيا مقضيا مبتوتا. نظر إلى مسألة إيش؟ ها؟ ليش قال مقضيا مبتوتا؟ أصل الكلمة وهو إيش؟ الإحكام والإتقان، يعني خلاص هذا شيء مبتوت محكوم به لا رجعة فيه. ولذلك عبر بهذه الكلمة التي فيها تأكيد، ليس مجرد وحي وإعلام، بل اعلموا أن هذا قضاء مفروغ منه، مثل إذا قضى القاضي بشيء فأحكمه وأتقنه. وقضينا إلى بني إسرائيل، ما قال أوحينا ولا قال أنزلنا، لأن أمر يعني عظيم أن سيحصل منهم إفساد في الأرض إلى غير ذلك. فتلاحظ أن الرجوع إلى أصل معنى الكلمة يفتح لك يعني معنى في الكلمة، تدرك من خلاله الحكمة من التعبير بهذه الكلمة خصوصا في هذا المقام. وهذا باب كما قلنا باب عظيم واسع، هناك رسالة كاملة في الترادف في القرآن الكريم، نسيت المؤلف، لكن هذا ألفت فيه رسائل، وهذا ينفعك جدا في باب المتشابهات في القرآن، لأن أحيانا تأتي ألفاظ متشابهة في القرآن، الفرق بينها في هي ألفاظ مترادفة لكن تفرق بينها كيف؟ تنظر أولا في أصل الكلمة، أصل الاشتقاق، ثم بعد ذلك تنظر في السياق، سياق هذه الكلمة وسياق هذه الكلمة. مثلا خلي الكلام عملي، فإذا جاءت الطامة الكبرى، هنا قال فإذا جاءت الصاخة، واحد يفسر لك الطامة النفخة الثانية في الصور، والصاخة النفخة الثانية في الصور، صحيح هذا تفسير لبيان المعنى، أنت الآن عرفت المعنى، ميزت أن هذه هي النفخة الثانية، لكن هذا ما أعطاك التفسير كاملا، هذا من باب التقريب. إذا تريد أن تقف على التفسير الدقيق الكامل لابد ماذا؟ أن تنظر إلى أصل الكلمة في اللغة، ليش الله تعالى سمى النفخة الثانية بالطامة؟ هذا عرفناه، ذكرناه في الدرس الماضي أو قبله، من يذكر لنا الآن؟ ها؟ أي نعم، الداهية والمصيبة العظيمة التي يعني تغطي كل المصائب تسمى الطامة، لأن تقول في اللغة طم البئر يعني دفنه، فكأن هذه الطامة دفنت وغطت كل المصائب، يعني أعظم داهية. لماذا هذا يناسب سورة النازعات؟ انظر الآن لما عرفت أصل الكلمة تنظر في سياق السورة، الله تعالى ذكر فيها طوام كثيرة، والنازعات غرقا والناشطات نشط طامة الموت، ثم ذكر الطامة في يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة، ذكر مثلا فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، ثم لما جاء يوم القيامة النفخة الثانية قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، هذا يناسب السياق. لكن في سورة عبسة قال الصاخة، قلنا الصاخة إيش معناها؟ أصل معناها تصخ الآذان، يعني تدخل في الآذان تنفذ فيها، فهذا يناسب ماذا؟ مثلا يناسب قول الله تعالى ثم إذا شاء أنشره، أنشره، فهو في قبره فيسمع الصاخة في أذنه فينتشر ويقوم مثلا. فيناسب أن يعبر بالصاخة. فهكذا مثلا يا أيها المدثر يا أيها المزمل، تقول هذه ألفاظ مترادفة ليس كذلك؟ المدثر يعني المتغطي بلحافه، المزمل المتغطي بلحافه، لكن ليش قال مدثر هنا وقال المزمل هنا؟ ها؟ لماذا؟ ترجع إلى أصل الكلمة، تقول زمل في اللغة تدل على ماذا؟ ها؟ نسيت أنا، بس يعني تدل على حمل، حمل الشيء، وذلك الزاملة يعني ماذا؟ الناقة التي تحمل المتاع الزاملة. وكذلك الزميل، الزميل هو من؟ زميلك يعني صديقك، لأنه يتحمل عنك بعض الهموم والأعمال، فهذا معنى. طيب لماذا؟ طيب المعنى الآخر، تنظر في سورة المدثر، دثر تدل على ماذا؟ تغطية أو تجمع شيء على شيء، تراكم شيء على شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهب أهل الدثور بالأجور. الدثور، أهل الدثور من؟ أهل الغنى، أهل الأموال، كأن أموالهم إيش؟ متجمعة بعضها على بعض. كذلك الذي يتغطى بلحاف ولحاف يسمى مدثر. وذلك الدثار هو اللباس الذي يلبس فوق ماذا؟ الشعار، الشعار الذي يلي الجسم هو اللباس الداخلي، أما الدثار هو اللباس الذي يكون فوق اللباس الداخلي يسمى دثارا، يعني متجمع أو بعض فوق بعض. طيب الآن هنا عرفت أصل هذه الكلمة وأصل هذه الكلمة. الخطوة الثانية تنظر إلى سياق الآيات، وأيضا تستعين طبعا بكلام المفسرين، لكن نظرنا إلى سياق الآيات وجدنا أن سورة المزمل يناسبها معنى الحمل. لماذا؟ لأن الله ماذا قال فيها؟ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فناسب حتى في اختيار الكلمات أن يعبر بلفظة المزمل التي تدل على حمل الشيء. هذا باب التناسب والانسجام بين الكلمات في القرآن. لكن المدثر لما كان السياق سياق يعني يعني كأن الله ينبه نبيه ويوقظه، كان يقول له خلاص انتهى زمن الراحة والنوم، قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، فناسب أن يقول مدثر، لأن كلمة المدثر أيضا يقال رجل دثور يعني كثير النوم، دثور لأنه خلاص كان تجمع عليه، تجمعت عليه الألحفة، اللحاف بعد اللحاف ينام. فلما كان السياق للدعوة إلى الله والقيام للتبليغ وقال له قم فأنذر، فناسب أن يعبر بهذه الكلمة التي هي عكس يعني ما أو يعني كلمة تدل على الراحة على النوم، والسياق يخالف هذا المعنى، قم فأنذر وربك فكبر، فناسب أن يقول مدثر. وهكذا الإخوة، يعني هذا باب الترادف، باب يعني عظيم في القرآن. أعطيكم واجب تبحثون لنا عن الفرق بين الشرع والمنهاج، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. طيب سنسأل في بداية الدرس شرعة ومنهاجا، إيش الفرق بين شرعة ومنهاج؟ طيب ثم قال والعرب تضمن الفعل معنى الفعل. هذا لماذا ذكره هنا؟ لعلنا نختم بهذه القاعدة اليوم، اليوم الدرس فيه قواعد كثيرة، سيرجع ابن تيمية إلى بيان شيء من الترادف. لكن طيب ذكر قاعدة التضمين هنا، لأن هذا الإخوة يشبه مسألة التعبير بألفاظ متقاربة، التعبير بألفاظ متقاربة، لما قال يعبر أن يعبروا عن المعاني بألفاظ متقاربة، فمن ذلك أن العرب تضمن الفعل معنى الفعل وتعديه تعديته. ومن هنا غلط من جعل بعض الحروف تقوم مقام بعض. تقول هؤلاء من؟ الكوفيون. هؤلاء الكوفيون. نأخذ مثال يوضح هذه القاعدة الإخوة، قاعدة التضمين. مثلا الله تعالى يقول، سيذكر ابن تيمية هذا المثال في كلامه، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. عينا يشرب بها، الآن الفعل يشرب يتعدى بحرف، ما الحرف الذي يتعدى به هذا الفعل في الغالب في الاستعمال؟ تقول أشرب من العين، ما تقول أشرب بالعين، صح؟ أشرب عينا يشرب منها عباد الله. طيب لماذا ما قال منها؟ قال بها. فهنا العلماء لهم موقفان. موقف الكوفيين سهلوا المسألة، قالك يا أخي هذا من باب تناوب الحروف عن بعض، قال الباء نابت مناب من، بدلا قال منها قال بها، كل واحد يعني ما في فرق، وهذا يعني ما يناسب بلاغة القرآن، يعني هكذا عبثا بدون أي حكمة يعبر عن الباء بمن وعن المن بباء، لا ما يصلح. فهذا مذهب كما ذكر ابن تيمية، هذا غلط. مذهب البصريين وهو المذهب الصحيح هنا، وهو مذهب التضمين. التضمين إيش معنى التضمين؟ قال لك إذا رأيت فعلا يتعدى بحرف لا يتناسب معه في الظاهر، فيضمن الفعل معنى آخر يتناسب مع الحرف، تضمن الفعل معنى يتناسب مع ماذا؟ مع الحرف. يعني كأنك تجعل في الفعل فعل آخر، وفي نفس الوقت هذا الفعل يتناسب مع ماذا؟ الحرف الموجود عندك في الجملة. مثل يشرب بها، تضع مع يشرب فعل آخر يناسب حرف الباء ويناسب الشراب في نفس الوقت. ولهذا هذه قاعدة كما ذكر ابن القيم، قال قاعدة شريفة المقدار تستدعي فطنة ولطافة في الذهن، لأن هذا يحتاج إلى بالفعل، يعني فطنة أنك تختار فعل يناسب الطرفين، يناسب الفعل الموجود في الآية ويناسب الحرف الموجود في الآية. الآن يشرب بها عباد الله، اختر فعل يناسب الشراب ويناسب الباء، ماذا تقول؟ ها؟ نعم، يعني يتلذذ ويتنعم بها، صحيح. يشرب يكون المعنى هكذا، عينا يشرب ويتلذذ بها عباد الله، لأن أحيانا إنسان يشرب لكن ما يتلذذ بشرابه، فالله تعالى أراد أن يبين كمال الشراب فقال يشرب بها بهذا الحرف. كذلك ابن تيمية ماذا قال؟ قال يروى بها من الري، يعني عينا يشرب ويرتوي بها. أحيانا الإنسان يشرب لكن ما يرتوي، الشراب يكون قليلا، فلا بأس أيضا، هذا معنى صحيح. فانظر كيف المعاني زادت بسبب حرف واحد، فهذا من بلاغة القرآن. فلا شك أن هذا المذهب هو الصحيح كما سيذكر ابن تيمية. قال كما يقولون في قوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، أي مع نعاجه. من أنصاري إلى الله؟ قال أي مع الله ونحو ذلك. قال والتحقيق ما قاله نحاة البصرة من التضمين. من التضمين يعني تجعل مثلا فعل يتلذذ ضمن فعل يشرب فيتناسب مع الحرف الموجود. قال فسؤال النعجة، الآن المثال الذي معنا، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، سأل يتعدى بنفسه، سأله كذا، ويتعدى بعن، سأل عن كذا، صح؟ أما تقول سأل إلى كذا هذا غريب، فكيف تفسر هذه الآية؟ قال ابن تيمية: فسؤال النعجة يتضمن إيش؟ جمعها وضمها إلى نعاجه. فالسؤال هذا ليس سؤال مجرد، بل سؤال يريد منه ضم نعجته إلى نعاجه. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك. ما قال بسؤال نعجتك مثلا مع نعاجه أو نعاجه بدون يعني تعدية، لا، بل قال إلى نعاجه، يعني يسأل. نعم، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. نعم، إلى نعاجه يعني يضمها إلى نعاجه. نعم. وكذلك قوله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. يفتنونك عن الذي أوحينا إليك. قال: ضمن معنى يزيغونك ويصدونك، يعني يكون المعنى ليفتنونك ويصدونك عن الذي أوحينا إليك. وهذا يشبه قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون إيش؟ عن أمره. الأصل يقول يخالفون أمره، لكن لماذا قال يخالفون عن أمره؟ أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ لأن مخالفة الأمر الإخوة قد تكون عن نسيان، قد تكون عن خطأ، قد تكون عن تعمد. لكن والآن الآية رتب الله على هذه المخالفة وعيدا شديدا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فمعنى إذن فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني ماذا؟ يخالفون عن أمره، يخالفون ويصدون عن أمره، يبتعدون عن أمره، يعني يعرضون عن أمره، يعني مخالفة إعراض، مخالفة صد مثلا، هذه المخالفة التي يكون عليها العذاب. قال: وكذلك قوله: ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ونصرناه، قال ضمن معنى نجيناه وخلصناه. الأصل يقول: ونصرناه على القوم، صح؟ نصرناه على القوم الذين كذبوا بآياتنا. لكن أحيانا الإخوة الإنسان ينتصر على عدوه لكن يصاب بأذى. العدو مثلا يقتل بعض هؤلاء المسلمين فيتأذى. هو انتصر وغلب على عدوه، انتصر على عدوه لكن ما نجا تماما، تأذى وتضرر. لكن لما يقول ونصرناه من القوم، يعني نصرناه وخلصناه منهم ونجيناه منهم، فلم يصب بأذى ولا ضرر. فهذه نصر أبلغ من أن يقول نصرناه على. نعم. قال: وكذلك قوله: يشرب بها عباد الله. هذا عرفناه، ضمن معنى يروى أو نعم يروى بها أو يتلذذ بها. ونظائره كثيرة، ونظائره كثيرة. نعم، هذا كثير أيضا في القرآن. وما علقنا على قوله: من أنصاري إلى الله. من أنصاري إلى الله يعني ماذا؟ يعني من أنصاري كما قالوا في تفسيرها: ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله. ضامون نصرهم إياي إلى نصر الله. أو يمكن أن نقول: من أنصاري وهم أو نحن سائرون إلى الله، يعني ننصر الله ونسير إليه مثلا، يعني كلها معاني صحيحة. طيب، نعطيكم واجب يتعلق بقاعدة التضمين في قول الله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس. هنا السؤال: اكتالوا على الناس، لماذا قال اكتالوا على الناس؟ والأصل أن يقول اكتالوا من الناس، من اكتال من فلان طعاما، لكن قال اكتالوا على الناس يستوفون. طيب، لعلنا نقف هنا، الوقت أدركنا. نعم. ولا يزال ابن تيمية سيذكر أمثلة على الترادف بعد ذلك، لا ريب، ذلك الكتاب، أن تبسل، هذه ثلاثة أمثلة أيضا ستأتي معنا في الدرس القادم غدا إن شاء الله. نعم. إيش؟ إيه؟ هو القاعدة التي ذكرناها نفسها، هذا معنى التضمين، أن يضمن الفعل فعل آخر، أن يضمن الفعل، أن يضمن الفعل يعني المذكور فعلا آخر يتناسب مع الحرف، يتناسب مع الحرف، هذا معنى التضمين، وهذا كما قلنا هو الصحيح لأنه أبلغ، ولأن يعني المتكلم لا يعدل عن حرف إلى حرف إلا لحكمة. نعم. طيب. إيه. ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني ما قال مثلا على جذوع النخل، لأصلبنكم في جذوع النخل، فهنا ماذا نقول؟ ها؟ وهذه فيها مبالغة، يعني كأنه يقول لأصلبنكم، وكأنه من قوة يعني هذا الشد على النخل كأنه يدخلهم فيها، الله أعلم، من قوة شدهم عليها و يعني والتمكن من يعني شدهم وربطهم، فقال في جذوع النخل. نعم. طيب.